كان البحث في تبدل الحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر إلزامي يقتضي مثلا انكشاف الخلاف للحكم الأول أو يقتضي الإعادة أو القضاء مثلا. هنا قلنا بأن هذا تارة يكون الحكم الظاهري، الثاني إمارة، فلا إشكال في ترتب وجوب الإعادة والقضاء من هذه الإمارة، لا محالة تدل على عدم تحقق ذاك الواجب الواقعي. ففي الوقت يجب الإعادة، وفي خارجه إذا يثبت الفوت إذا لم يحققه المكلف فيجب عليه القضاء، حتى إذا كان القضاء بأمر جديد بعنوان وجودي كالفوت. وأخرى يبحث عن ما إذا كان هذا الحكم الظاهري التنجيزي الثاني حكما أصلا عمليا. هنا السيد الشهيد ذكر صورا، قال أن هذه مهم الصور، وهي صور أربع. اثنتان منها للحكم الظاهري للأصل العملي الإلزامي الذي يكون شرعيا، أي حكما ظاهريا شرعيا، وهو الاستصحاب، ثالثا في الشبهة الموضوعية، وأخرى في الشبهة الحكمية. وقد تقدم البحث عن هاتين الصورتين. صورتان أخريتان الثالثة والرابعة، ما إذا كان هذا الحكم الظاهري الثاني الذي تبدل إليه الحكم الأول الظاهري، إما من باب انكشاف أن الحكم الظاهري الأول من أول الأمر كان توهميا لم يكن صحيحا، أو لا كان صحيحا لكن مثلا انكشف خلافه بحيث لم يجري. على كل حال الحكم الظاهري الثاني إذا كان أصلا عقليا، أصلا حكما ظاهريا تنجيزيا لكنه عقلي ليس حكما شرعيا، يمثل له سيد الشهيد بصورتين أو بصورة الثالثة، ما إذا كان هذا الأصل حكم الظاهرية التنجيزي إصالة الاشتغال العقلية بملاك منجزية العلم الإجمالي. الصورة الرابعة أن يكون هذا الحكم الظاهري الأصلي إصالة الاشتغال العقلية، لكن لا بملاك منجزية العلم الإجمالي، بل بملاك آخر من الملاكات المنجزة عقلا، من قبيل كون الشك في الغرض مثلا منجزا عقلا ونحو ذلك في المورد الذي يقال به أو من قال به. أما الصورة الثالثة ما هو إذا تبدل الحكم الظاهري انكشف خلافه بحكم آخر تنجيزي هو منجزية العلم الإجمالي، مثل له السيد الشهيد ما إذا كان يعتقد مثلا صحة صلاة أن الوجوب هو أن الواجب في يوم الجمعة مثلا صلاة الجمعة، ثم انكشف له أن الرواية الدالة على ذلك ليست تامة، أو أن الاستصحاب المثبت للجمعة لا يجري، انكشف له أن ذاك الحكم كان غير جار إما واقعا أو غير مطابق للواقع. على كل حال واستشكل له علم إجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة وقيل بمنجزية هذا العلم الإجمالي، أو موارد الدوران بين القصر والتمام وكان يعتقد التمام مثلا لرواية قائمة في ذاك المورد، ثم انكشف له بطلان تلك الرواية موضوعان أو دلالتان، هنا فرجع العلم الإجمالي، صار العلم الإجمالي منجزا. هذه هي الصورة الثالثة. في هذه الصورة لا إشكال أنه حينما ينكشف الخلاف، والانكشاف الخلاف قلنا هنا يستعمله السيد الشهيد بالمعنى الأعم من ما يشمل ما إذا كان ذاك الحكم الظاهري توهميا، أي انكشف أنه لم يكن له موضوع واقعا، لا فرق بينهما من حيث النتيجة بناء على عدم الإجزاء الأحكام الظاهرية عنده، فأراد أن يبحث ما هو مقتضى الوظيفة بلحاظ الإجزاء والقضاء على القاعدة. حينئذ هنا إذا كان هذا الانكشاف قبل البدء بالعمل فهنا يوجد علم إجمالي منجز، دائر بين متباينين وهو وجوب القصر أو التمام مثلا، فيجب عليه في داخل الوقت أن يأتي بهما معان. إنما البحث في فرضين، فرض ما أنه في داخل الوقت لا إشكال أنه يجب عليه بمقتضى علمه الإجمالي المنجز أن يأتي بكلا العملين إن كان انكشاف الخلاف له قبل أن يبدأ بأحدهما. لكن يقع بحث أنه لو لم يمتثل العلم الإجمالي، يعني لم يأتي بالفراغ اليقيني، اكتفى بعدم المخالفة القطعية بأن ترك أحدهما وفعل الآخر الوقت ثم خرج الوقت، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ حيث يقال أن هنا القضاء لم يكن داخلا مثلا في العلم الإجمالي فلا يتنجز عليه القضاء، في الوقت كلا الطرفين منجز عليه، لكن لو خالف ولم يخالف مخالفة احتمالية واكتفى بأحدهما، لو تركهما معا لا إشكال في وجوب القضاء عليه لأنه يكون قد ترك الفريضة على كل حال فوته، لكن لو فعل أحدهما وترك الآخر هل يعني وافق موافقة احتمالية هل يجب عليه القضاء خارج الوقت حينما يخرج الوقت أو لا؟ هذه مسألة يبحثها هنا سيد الشيخ. والفرض الثاني في هذه الصورة أن يكون انكشاف الخلاف للحكم الظاهري الأول، يعني انكشاف بطلان ذاك الحكم الظاهري بعد أن جاء بأحد الطرفين، حصل هذا الانكشاف بعد أن جاء بأحد الطرفين، حصل إما في الوقت أو في خارجه. ولهذا الفرض الثاني يشمل شقين، أن يحصل له انكشاف خلاف الحكم الظاهري الأول في الوقت بعد أن كان قد جاء مثلا بالجمعة عرف أن تلك الرواية ليست معتبرة، وجاء بالتمام عرف أن تلك الرواية ليست معتبرة على وجوب التمام، فهل يجب عليه الاتيان بالطرف الآخر الباقي المحتمل في الوقت أداءً أو إذا كان في خارج الوقت قضاءً أو لا يجب؟ في هذين الفرضين يبحث سيد الشهيد في الصورة الأولى. أما في الفرض الأول، ما إذا كان انكشاف الخلاف قبل العمل فصار العلم الإجمالي في داخل الوقت منجزا، لكن هو خالف واكتفى بأحد الطرفين في الوقت، خالف مخالفة احتمالية ووافق موافقة احتمالية، لم يوافق موافقة قطعية إلى أن خرج الوقت، هل يجب عليه القضاء أو لا؟ هنا وجوب القضاء يحتاج إلى التمسك بأحد وجوه خمسة ذكرناها في البحث السابق، إما التمسك بدليل القضاء بالتوسعة التي أشير إليها في الصورة الأولى من الصور الأربع من الصورتين المتقدمتين، من أن الدليل القضاء يثبت وجوب القضاء لكل من تنجز عليه التكليف الأدائي في داخل الوقت يثبته له خارج الوقت، إن كان واقعا فواقعان يكون وجوبا واقعيا، وإن كان ظاهرا فيثبته ظاهرا لكي لا يرد ذاك الناقض. لاستفيد هذه التوسع من دليل القضاء يقال في المقام أيضا بوجوب القضاء، لأن هذا المكلف في داخل الوقت المفروض أنه كان منجزا عليه الإتيان بالظهر أيضا لعلمه الإجمالي أو بالقصر أيضا لعلمه الإجمالي المنجز عليه، إلا أن هذا الوجه هذه توسعة أكثر مما قيل هناك، إذ هذا التنجز ليس حكما شرعيا، وظاهر دليل القضاء أن يكون هناك مخالفة وتفويت للحكم الشرعي بما هو حكم شرعي، فلو استفيدت التوسعة فيمكن استفادتها بلحاظ الحكم الشرعي الظاهري للحكم العقلي الذي هو صالة الاشتغال أو المنجزية العقلية، فهذا النحو من التوسعة لا يمكن استفادتها من دليل القضاء جزمان، لو قيل بها هناك لا يمكن تعميمها للمقام. الوجه الثاني أن يقال باستصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي، فإن المكلف يشك في أنه قد جاء بما هو الواجب الواقعي أو لا فيستصحب عدم إتيانه، قلنا هذا الاستصحاب لا يجري لأنه من قبيل الاستصحاب المردد الفرد المردد، إذ لا شك فيما جاء به وفيما لم يأت به، يعلم أنه جاء بالجمعة أو جاء بالتمام ولم يجئ بالقصر، وإنما الشك بحسب الحقيقة في أن ما جاء به واجب أو لا، وما هو موضوع القضاء؟ عدم الاتيان بواقع الواجب لا بهذا العنوان. هذا الاستصحاب لا يجري، لا ينقح موضوع الحكم الشرعي. وجه ثالث هو التمسك بمنجزية نفس العلم الإجمالي، بمنجزية علم إجمالي حاصل له من أول الأمر مع ذاك العلم الإجمالي بالوجوب في أحد الطرفين، يكون هذا العلم الإجمالي الثاني المتشكل متشكلا من ذاك العلم الإجمالي الأول، ويكون طرفه القضاء خارج الوقت، بأن يقال المكلف كما يعلم في داخل الوقت إجمالا أنه يجب عليه إما القصر أو التمام، يعلم أيضا أنه يجب عليه إما التمام في الوقت أو القصر قضاء خارج الوقت لو لم يصلي بالقصر قصرا تأخر الوقت، فكما له علم إجمالي بوجوب التمام أداء في الوقت أو القصر أداء في الوقت، له علم إجمالي آخر وجوب التمام أداء في الوقت أو وجوب القصر قضاء عليه خارج الوقت لو لم يصلي القصر أداء في داخل الوقت. وجوابه أن هذا العلم الإجمالي صحيح ومتشكل، لكن أحد طرفيه تقديري ليس تنجيزي، فليس علما إجماليا على كل تقدير. أحد طرفيه وجوب القصر خارج الوقت لو لم يصلي قصرا أداء في داخل الوقت، ومثل هذا وهو لا يعلم أنه سوف يصلي قصرا في داخل الوقت أداء أو لا يصلي، فهو أحد طرفيه وهو القصر القضاء خارج الوقت معلق على عدم أداء القصر في داخل الوقت، وهذا غير محرز له إلا إذا كان من أول الأمر وانيا على أن لا يصلي قصرا في داخل الوقت. إذن فهذا ليس علما إجماليا منجزا. وجه رابع وأنه الأمر يجب عليه القضاء خارج الوقت، لأن القضاء إذا قيل بأنه بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد، نفس الأمر الأول يكون باقيا بعد الوقت، وأن الوقت له أمر آخر يسقط مع بقاء الأمر الأول. بناء على هذا يقال أن الأمر الأول كان أمرا معلوما مرددا بين طرفين، بين التمام والقاصر، يعني أمر منجز بالعلم الإجمالي، وهذا الأمر المنجز بالعلم الإجمالي حينئذ لا يكون حينئذ مرددا بين طرفين في داخل الوقت، بل بين طرفين هما ذاتي الفعلين القصر أو التمام في عمود الزمان في الوقت أو في خارجه. وأما التكليف بالوقت فواجب آخر، بناء على أن القضاء بنفس الأمر الأول معناه أنه له أمر معلوم إجمالا غير موقت بوقت مردد بين ماذا وماذا؟ بين القصر والتمام، أو بين الظهر والجمعة مثلا، بين القصر والتمام، وهذا ليس موقتا بوقت لأنه أمر أول. ويوجد أمر ثاني وهو امتثال الأمر الأول في داخل الوقت، وهذا الأمر الثاني يسقط بالوقت، أما الأمر الأول هو باقي، فحاله حال من يكون داخل الوقت، من حيث كون كلا الطرفين المتعلقين لهذا الأمر الواحد المردد بينهما، كلا الطرفين يدخلوا بالتنجيز العقلي بملاك العلم الإجمالي، فيكون الأداء خارج الوقت كالأداء داخل الوقت بلحاظ الأمر الأول، بل هو نفسه لا شيء آخر يكون منجزا بالعلم الإجمالي الدائر بين المتباينين لا محالة، فيكون منجز. إلا أن هذا المبنى قلنا فيما سبق أنه فيتام، وأن الأداء القضاء يكون له أمر آخر، لا يستفاد من أدلة القضاء أن هناك أن الأمر الأدائي متعدد، أمر بذات الفعل وأمر آخر يعني في داخل الوقت، لو تم موضوعه هنا يجب القضاء لا محال. الوجه الخامس تشكيل علم إجمالي بين وجوب القصر عليه خارج الوقت قضاءً أو وجوب التمام عليه في المرة الأخرى حينما يبتلي بهذا الموضوع، أو وجوب الظهر عليه مثلا قضاءً خارج الوقت، أو وجوب الجمعة عليه في الجمعة القادمة. مثل هذا أيضا علم إجمالي في التدريجيات، كلا طرفيه أيضا فعلي ليس معلقا على فعل قد لا يفعله أو على تركه قد يفعله. إذن يكون علما إجماليا في عمود الزمان المسمى بالتدريجيات، وهو منجاز بناء على ما هو الصحيح، إلا أن هذا أيضا لا يتم إلا في مورد واجب يكون مكررا معلوم التكرر كالصلاة الجمعة والظهر مثلا. أما في مثل القصر والتمام في مورد يعلم إجمالا في سفر مردد أمره بين القصر والتمام، فمن يقول أن سوف يبتلي بهذا السفر مثل هذا السفر في مرة قادمة لكي يتشكل له علم إجمالي من هذا القبيل، أيضا يكون تعليقيا معلقا على أن يسافر إلى هذه النقطة، ولعله لا يسافر لا يخرج حينئذ هذا الشهر. هذه الوجوه الخمسة التي ذكرناها في ذلك اليوم لإثبات وجوب القضاء في الفرض الأول من السورة الثالثة. وأما الفرض الثاني وهو ما إذا تشكل أصلا هذا العلم الإجمالي بعد أن أدى أحد الطرفين، يعني صلى الجمعة بحكم الرواية ثم انكشف له أن الرواية غير تامة، أو صلى التمام بحكم الرواية ثم انكشف له أن الرواية غير معتبرة داخل الوقت أو خارج الوقت بعد الوقت، انكشف له أن الرواية غير تامة وذاك الحق الظاهري لم يكن تاماً، والذي هنا على فرض كون الحكم الظاهري السابق مجزياً ولم يكن بابه باب التوهم الحكم الظاهري بل باب ارتفاع موضوعه بوجود بمجيء حاكم عليه ورافع لموضوعه، يكون مجال للبحث عن الإجزاء الحكم الظاهري لو قيل بالإجزاء، لكن خاصة الشيء لم يقل بالإجزاء. إذن في هذا المورد الثاني هذا الفرض الثاني ما هو الحكم؟ هل يجب عليه القضاء خارج الوقت بل يبحث عن الأداء أيضا هنا لو انكشف له بطلان الحكم الأول الظاهري بوجوب التمام الذي جاء به بعد الوقت باق يجب عليه الصلاة قصرا أو لا يجب؟ فضلا عما إذا انكشف خارج الوقت فيجب عليه مثلا القضاء أو لا يجب؟ الصحيح أنه هنا الوجوه السابقة أكثرها لا تتم، لا يتم منها عدا وجهين، أحدهما استصحاب، الوجه الثاني استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي بما على ما هو الواقع، لأن هذا العنوان مشكوك، لو تم ذاك الاستصحاب ولم يكن من الفرد المردد خو يجري، هنا يقال هذا لم يأتي بالواجب الواقعي فينقح موضوع وجوب القضاء عليه خارج الوقت، إلا أن فقد عرف أن هذا الواجب غير تام من كان من وجوه الضعيفة أيضا لم تكن من الوجوه الصحيحة. والوجه الخامس وهو أنه يتشكل علم إجمالي في التدريجيات بأنه إما يجب عليه الآن القصر مثلا أداءً أو قضاءً، أو يجب عليه الظهر أداءً أو قضاءً، أو يجب عليه الجمعة في الجمعة القادمة، وهذا علم إجمالي منجز، لكنه متوقف على أن يكون الواجب تكراريا، يعني موضوعه يبتلي به المكلف قطعا في كل عمود الزمان، معلوم التحقق في عمود الزمان. وأما الوجوه الأخرى الثلاثة لا يجري شيء منها هنا، لا بلحاظ الإتيان بالفرد الذي لم يأتي به داخل الوقت أداء لو كان انكشاف الخلاف له داخل الوقت، ولا بلحاظ القضاء لذلك خارج الوقت. والوجه في ذلك واضح، وجهه أن هذا العلم الإجمالي حينما أن هذا الانكشاف الخلاف حينما يتحقق وينكشف الخلاف أن ذاك الذي جاء به أن الرواية التي قامت على ما جاء به لم تكن صحيحة سوف يتشكل له علم إجمالي بعد زوال ذاك الحجة والحكم الظاهري، يحصل له علم إجمالي إما بوجوب ذاك أو بوجوب هذا، إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، إما بوجوب التمام الذي جاء به أو بوجوب القاصر أداء في الوقت، إلا أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي يتشكل في وقت أحد طرفه يكون قد خرج عن محل ابتلائه بالعمل، فلا يكون علما إجماليا منجزا، من حين تشكله لم يكن منجزا بل يكون أحد الطرف خارجا عن محل الابتلاء. والعلم الإجمالي إنما ينجز الطرف الباقي إذا كان من حين تشكله منجزا لكلا الطرفين، أما إذا كان أحد الطرفين لا يمكن أن يتنجز لأنه خارج عن محل الابتلاء، يتحول إلى شك بدوي الآن يشك في أنه يجب عليه الظهر أو لا يجب عليه الظهر، لو كان الواجب لو كان ما جاء به هو الواجب الواقعي فلا يجب عليه الظهر، وإلا فيجب عليه الظهر. إذن مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الطرف الباقي في داخل الوقت أداءً، فضلا عن أن ينجزه في خارج الوقت قضاءً، إذا كان القضاء بنفس الأمر الأول مثلا كما هو الوجه الرابع، أو بتشكيل ذاك العلم الإجمالي التعليقي، ولا يكون علما إجماليا منجزا بحسب الحقيقة. وموضوع إذا لم يكن منجزا في داخل الوقت، فحينئذ لو استفدنا التوسعة المذكورة في دليل القضاء أيضا لا موضوع لها هنا، لأن الظهر لم يكن منجزا عليه داخل الوقت، والقصر لم يكن عليه منجزا داخل الوقت حتى بالتنجيز العقلي والاشتغال العقلي، فكيف يجب عليه حينئذ قضاؤه خارج الوقت؟ فالوجوه الثلاثة الأخرى لا مجرى لشيء منها، لا موضوع لشيء منها في هذه الفرضية الثانية. ففي الفرضية الثانية يكون المسألة أصعب، وجوب القضاء بل حتى الأداء لما لم يأتي به في داخل الوقت لا يثبت عليه بمنجز حينئذ، إلا في مثل الموارد المقطوعة التحقق ومقطوعة التكرار في الواجبات التكرارية بحسب تعبير السيد الشهيد. هذا ما يرجع إلى الصورة الثالثة بكلا فرضيها اللذين يستحق البحث فيهما عن وجوب القضاء خارج الوقت. وأما الصورة الرابعة التي يذكرها السيد الشهيد من صور الأصل العملي، ما إذا كان التنجيز والتنجز لا بملاك العلم الإجمالي ولا يكون كالصورة الثالثة، وإنما بملاك آخر من ملاكات التنجيز والاشتغال العقلية، من قبيل ما يذكره صاحب الكفاية مثلا على مبنى صاحب الكفاية في باب الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين التعيين والتخيير مثلا، من أنه يكون يشك حيث أنه يعلم بالغرض الواحد من وراء المركب الارتباطي المدائر أمره بين 10 أجزاء أو 9 أجزاء، فلو جيء بالتسعة وترك العاشر المشكوك وجوبه يشك في أن الغرض من وراء هذا الأمر هل حقق أو لم يحقق، والشك في تحقيق الغرض مثلا موجب لحكم العقل بالاشتغال إذا كان أصل الغرض معلومان ومحرزان، فيجب الاشتغال مثلا في بحث الدوران بين الأقل والأكثر. تارة يقال بوجوب الأكثر من باب العلم الإجمالي، وأن هنا يتشكل علم إجمالي بالمركب التساعي أو المركب العشاري، وهذا معناه منجزة العلم الإجمالي. وأخرى يقال بأن هنا يقال بالمنجزية لا بهذا الملاك بل بملاك آخر، وهو أنه هنا يكون من الشك في الغرض، والشك في الغرض للأمر المعلوم اشتغال الذمة به، الشك في تحقيق غرضه بعد العلم بوجود أمر بالعبادة ولو المرددة بين 9 و10، غرضه لو اشتغلت الذمة به لا بد من تحقيقه، يكون من الشك في المحصل بلحاظ الغرض بلحاظ المأمور به متعلق الأمر أقل وأكثر، أفرض ينحل هذا العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالتسعة والشك في العاشر، لكن الغرض ليس انحلاليا، الغرض غرض واحد وحداني أمره دائر بين التحقق وعدم التحقق، لو كان المأمور به هو 10 فبالتسعة لم يتحقق شيء من الغرض، لا أنه تحقق 9 أعشار الغرض وبقي الجزء العاشر من الغرض، لأن الغرض واحد وحداني ليس كمتعلق الأمر انحلالي ليجري فيه الانحلال. ومن هنا قد يقال أنه بلحاظ الشك في الغرض يكون إصالة الاشتغال، والغرض منجز مستقلا عن الأمر ومتعلق الأمر، بلحاظ متعلق الأمر مثلا لا تنجيز للانحلال، انحلال العلم الإجمالي للعلم التفصيلي والشك البدوي، فتجري البراءة عن الزائد، لكن بلحاظ العلم بالغرض الذي هو وحداني يكون الشك شك في محصله، حينما يأتي بالتسعة لا أدري أن أصل الغرض الواحد المعلوم وجوده ولزوم الاتيان به هل تحقق أو لا، هذا شك بالمحصل الوجود الإيجاد، لا شك دائر بين الأقل والأكثر بلحاظ الغرض، إذا الغرض لا يكون متعدد غرض واحد، وإنما الأجزاء المأمور به متعدد، الأجزاء متعددة، فيكون الشك في المحصل فيجب الاحتياط. هذا بيان مثلا يذكر ذكره في الكفاية، وإن كان رده لم يقبله، لكن على كل حال ذكره. كبيان وتقريب للمنجزية في موارد الدوران بين الأقل والأكثر في التكاليف الارتباطية التي ترجع إلى تكليف واحد تعلقها مركبات من أجزاء وشرائط وقيود. خب هذا البيان لو كان هو الموجب للاحتياط، يعني هو الحكم الظاهري الثاني مثلا أو الأصل العملي الثاني، كما إذا كان هناك رواية تثبت وجوب الأقل وعدم وجوب الزائد ثم انكشف أن هذه الرواية غير معتبرة فصار من مواد الدوران بين الأقل والأكثر بلا حجة على كفاية الأقل، أن الحجة انكشف أنها خلاف الواقع وأنها كانت توهمية غير لا موضوع لها. هنا هل يجري فرق هذا الفرق صورة عن الصورة الثالثة السابقة أن الوجوه السابقة هنا تجري كلها، هذا حال واحد الوجه السابق في كلا الفرضين المذكورين هنا، إلا أن ذاك وهذا سبب ذكرها في قبال الصورة السابقة أن الوجه الخامس المذكور هناك هنا لا يجري، ذاك الوجه الخامس الذي ذكر هناك لإثبات وجوب القضاء لمن لم يأتي بالأكثر في داخل الوقت، ذاك الوجه هنا لا يجري حينئذ، أنه إما يجب عليه القضاء الآن للأكثر إذا كان الأكثر واجبا أو يجب عليه في المرة القادمة في الظهر القادم مثلا في اليوم القادم ظهرا الأقل. هذا العلم الإجمالي أراد السيد في هذه الصورة يصور أنه لا يأتي، يعني الوجوه الأخرى لو تمت شيء منها تجري هنا، طبعا لم يتم شيء منها، وجوه الأربعة تجري هنا بحسب الحقيقة إذا كان هذا انكشاف الخلاف قبل العمل وهو اكتفى بالأقل في داخل الوقت ولم يأتي بالأكثر، فإنه تأتي تلك الوجوه من إصالة الاشتغال في داخل الوقت يقتضي عليه مثلا ولو هناك الغرض يتنجز عليه الأكثر، فإذا تركه يجب عليه بدليل القضاء الأكثر خارج الوقت أو استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي أو تشكل ذاك العلم الإجمالي التقديري أو القضاء بأمر جديد بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد، فنفس إصالة الاشتغال في نفس الأمر الأول الجاري داخل الوقت جار بعد الوقت لأنه أمر واحد وليس مؤقتا بالوقت ليس له وقت. الوجوه الأربعة كلها تجري، لكن الخامس يريد أن يقول السيد الشهيد هنا لا يجري، وهو الذي كان يتم هناك لكن هنا لا يتم، لأن هناك كان العلم الإجمالي دائرا بين متباينين فيمكن فيه تشكيل العلم الإجمالي إما بوجوب القصر مثلا أو الظهر في مثال الظهر والجمعة خارج إما بوجوب الظهر قضاء مثلا أو وجوب الجمعة في الجمعة القادمة، وهذا علم إجمالي بين طرفين متباينين لا ينحل وكلا طرفين محقق الوقوع، إما الآن يجب عليه الظهر قضاء أو يجب عليه الجمعة في الجمعة القادمة، هذا حينئذ كلا طرفين متحقق الوقوع فيكون علم إجمالي، يكون علما إجماليا بالتدريجيات عمود الزمان التنجيزي للتعليقي فيكون منجزا، لكن هنا هذا البيان لا يتم حتى في الواجبات التكرارية، هذا البيان هنا لا يتم إذ لا يمكن للمكلف أن يشكل مثل هذا العلم الإجمالي إلا صورتان لا دقتان، صورة قد يقال هنا أيضا في خارج الوقت يحصل له علم إجمالي إما لأنه لم يأتي في الوقت إلا بالأقل فيحصل له علم إجمالي، إما أنه يجب عليه الإتيان بالأكثر قضاء لأنه لم يأتي بالأكثر في الوقت وكان لعل الواجب كان هو الأكثر فيجب عليه الآن أن يقضي الأكثر يأتي بالأكثر قضاء، أو يجب عليه الأقل في اليوم القادم أبو كان في فرض معين هو أيضاً يعلم أنه باق لأكثر من يوم هنا فيتشكل له علم إجمالي إما بوجوب الأكثر القضائي لما فات الآن قضاء لأنه قد فات الواجب عليه أو يجب عليه الأقل فيما بعد، هذا ظاهر العلم الإجمالي الذي هو الوجه الخامس، إلا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز هنا لأن أحد طرفيه وهو الأقل في اليوم القادم، هذا معلوم الوجوب على كل حال. أحد طرفيه متنجس، فليس علما إجماليا يمكن أن ينجز كلا الطرفين، لأن أحد طرفيه وهو الأقل معلوم الوجوب. الأقل هنا معلوم الوجوب في اليوم القادم، إما مستقلا أو في ضمن الأكثر، فالأقل على كل حال معلوم الوجوب في حقه. إذن فيكون من قبيله، فيكون مثل هذا العلم الإجمالي منحلا إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل عليه في اليوم القادم. إذ على كل حال لا بد أن يأتي بالأقل باليوم القادم، يعلم بوجوب الأقل عليه يوم، إما وحده مع الزيادة، فهو علم إجمالي منحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل للأداء عليه غدا في الوقت، والشك البدوي في وجوب القضاء للأكثر عليه الآن لما فات، فيكون من الشك البدوي في وجوب القضاء، فتجري البراءة عن وجوب القضاء بناء على أن القضاء بأمر جديد عنوانه الفوت، والذي قلنا أن هذا العنوان لا يمكن حينئذ إثباته لا بالأمر الأول لأنه أمر جديد، ولا بالاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب، بل حتى عن لو كان عنوانه عدمي أيضا لا يجري هنا الاستصحاب بالبيان الذي بيناه من أنه من الفرد المرده. إذن فهذه الصورة الرابعة صورها السيد الشهيد في الواقع لنكتتين، نكتة ثبوتية أن المنجز فيه ليس علم إجمالي، ليس علما إجماليا بل إصالة اشتغال بملاك عقلي آخر غير منجزة العلم الإجمالي يحاض نفس داخل الواقع، ونكتة أثرية وهو أنه حينما يكون هكذا لا كما في مواد الدوران بين الأقل والأكثر، في مثل مواد الدوران بين الأقل والأكثر الوجه الخامس الذي يتم في الصورة الثالثة لإثبات وجوب القضاء في الواجبات التكرارية، ذاك الوجه لا يتم هنا، ذاك الوجه لا يتم في مثل المقام باعتبار هذه النقطة التي أشرنا إليها، لا بلحاظ القضاء بل ولا بلحاظ الأداء في داخل الوقت إذا كان انكشاف الخلاف له بعد أن جاء بالأقل، أيضا لا يمكنه أن يشكل علما إجماليا يعني يقول إما يجب عليه الأكثر الآن أداء أو يجب عليه الأقل أداء في اليوم القادم، لأن أحد طرفيه وهو الأقل أداء في اليوم القادم معلوم الوجوب يقينا على كل حال، إما مستقلا أو في ضمن الأكثر، فهو علم تفصيلي بالدقة لا علم إجمالي، يكون بابه باب الانحلال للعلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب أحد الطرفين والشك البدوي في وجوب الآخر، فتجري البراءة عن وجوب القضاء للأكثر إذا كان خارج الوقت، بل وجوب الأداء أيضا وجوب الأداء أيضا للأقل للأكثر في داخل الوقت إذا كان ملاك التنجيز العلم الإجمالي، لا ما إذا كان ملاك التنجيز فإن هذا العلم الإجمالي قلنا يتشكل بعد خروج أحد طرفي عن محل ابتلاء، ولا ما إذا كان ملاك التنجيز الشك في المحصل بلحاظ الغرض فإنها لا هنا أيضا يبقى جاريا في داخل الوقت. وعلى كل حال فهذا الصور الأربعة التي ذكرها السيد الشهيد لتبدل الحكم الظاهري وانكشاف خلاف الحكم الظاهري الأول الترخيصي بحكم ظاهري بحكم آخر بوظيفة عملية أخرى بالأصل العملي الآخر الذي يقتضي التنجيز مثلا، والذي في الصورتين الأولى والثانية هذا الحكم الظاهري الثاني أصل شرعي وحكم ظاهري شرعي، وفي الصورتين الثالثة والرابعة أصل عقلي ووظيفة عقلية وظيفة عملية تنجيزية عقلية، وقد ظهر أنه في أي فرض يجب القضاء وفي أي فرض لا يجب القضاء وما هو الملاك فيه. هذا تمام الكلام في بحث الإجزاء، لا توجد حينئذ نقطة زائدة إلا تلك النكات الفقهية التي أشرنا إليها في بحث سابق من البحث عن الإجزاء في خصوص حجية الفتوى لنفس المجتهد ولمقلدي في موارد تبدل رأيه، أو حجية الفتوى للمقلد حينما يموت مقلده ويرجع إلى مقلد آخر بعد ذلك يكون فتوى مخالفا مع ما جاء به، هناك أبحاث فقهية هنا تكون مربوطة ببحث الاجتهاد والتقليد في الواقع لإجزاء خصوص مثل هذه الأحكام الظاهرية المتبدلة بحكم ظاهري آخر. وأيضا موارد لا يكون فيه إعادة ولا قضاء لدليل خاص اقتضى أن دليل ذاك القيد أو الشرط الذي انكشف خلافه بالعلم واليقين أو بحكم ظاهري آخر لم يكن هناك اقتضاء لوجوبه، أو كان اقتضاء لوجوبه ولكنه ورد مخصص لذاك المقتضي في دليل أخبار لا تعاد التي تجعل بعض الشروط والقيود لبعض الواجبات الصلاة على الأقل ذكرية، لا تكون واجبة في حالة السهو والنسيان مثلا، بل والجهل قد يكون يستفاد منها أيضا الإطلاق لبعض موارد الجهل أقل من الجهل المركب. فإن هذه كلها نقاط فقهية خارجة عن البحث الأصولي. موضوع البحث الأصولي ما إذا كان دليل ذاك القيد الذي تركه اعتمادا على حكم ظاهري أول دليله فيه إطلاق ولم يكن له مقيد ومخصص بحال الذكر ونحو ذلك من الأمور. هذا تمام الكلام في بحث الأجزاء. بعد هذا ندخل في بحث مقدمة الواجب، أنه هل تجب مقدمة الواجب، أو تعبير آخر هل هناك ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو لا تكون هناك ملازمة، تأتي إن شاء الله عليه.